فإذن الاسم دلالة عامة، والمسمى هو انطباق هذا الاسم على العين أو على الذات. إذا تبين ذلك فإن المسألة التي اختلفوا فيها هي قولهم هل الاسم عين المسمى أم أن الاسم غير المسمى، وهذه مسألة مبسوطة وطويلة الذيول، لكن اختصار القول فيها أن مذهب الأئمة أن الاسم لا يطلق القول بأنه عين المسمى ولا أنه غير المسمى، بل المسألة فيها تفصيل في دلالة الاسم على المسمى، وأن الأسماء مختلفة لأن كل اسم يدل على المسمى وزيادة صفة، فهو يدل على الذات ويدل على الصفة التي تضمنها هذا الاسم، كما ذكرنا لكم الرحيم يدل على ذات الله جل وعلا المتصفة بالرحمة. والذين قالوا إن الاسم هو عين المسمى جعلوا أنه لا فرق بين الأسماء في دلالتها على المسمى، فجعلوا العليم هو الرحيم مطابقة، وجعلوا الملك هو الودود ونحو ذلك بدون تفرقة بين الاسم والصفة، يعني جعلوا أن الأسماء دالة على الذات كما قال المعتزلة عليم بلا علم رحيم بلا رحمة وهكذا وهلم جرا. والمسألة فيها طول، لكن هذا بيان لأصلها. يتعرض كثير من الشباب لبعض الشبهات من خلال دراسته للعقيدة والفرق، أرجو حل هذه المشكلة كيف يتعامل الشخص مع هذه الشبهات. لا شك أن هذا داء، وكثير من المسائل يرغب المعلم ربما في تفصيلها للخاصة من طلاب العلم، لكن لأجل حضور من ليس مستواه مهيئا لتلقي العلم العالي فإنه يحجم. فذكر المسائل العقدية وذكر التفصيل وكلام أهل الفرق والشبهة وردها حقيقة في الأصل أنه لا يناسب المبتدئ في طلب العلم، بل لا بد أن يتلقاه من علم أصول أهل السنة والجماعة وفهم مذهبهم وطريقتهم وسنتهم في ذلك بعد قراءته الكتب الأولى. لهذا نوصي دائما بالمنهجية، إذا علم مذهب أهل السنة والجماعة من خلال مثلا لمعة الاعتقاد كمنهج عام في تقرير مسائل الإيمان بأجمعها، عرف مذهبهم في الإيمان، مذهبهم في الصفات، مذهبهم في الأسماء، في القدر، في الغيبيات، في الصحابة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ولاة الأمر وهكذا، المسائل التي يعرضونها في القدر، في اليوم الآخر، فيما يعرض، علم قول أهل السنة، بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة تلي ذلك حتى لا يطلع على بعض الشبهات فيظن أن هذه مؤثرة على مذهب أهل السنة والجماعة، فيعرض له شيء من التفصيل من الزيادة في قول أهل البدع مع الرد عليه، ثم يترقى حتى يتوسع في ذلك. فلهذا من رأى أن حضوره لمجالس العلم التي فيها تفصيل يورد عليه الشبهات فينبغي له أن لا يحضر، وأن يبتدئ العلم من أوله، وألا يعرض نفسه للشبهة، لأن الشبهة ربما استحكمت فأثرت. ما موقف طالب العلم في المسألة التي فيها قولان وكل قول يستند على حديث صحيح؟ أما في مسائل التوحيد والعقيدة فليس ثم صورة تطابق ما ذكر، أن حديثا صحيحا يعارض حديثا صحيحا آخر في مسألة، وذلك أن الكل من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحى إليه من رب العالمين، والحق لا يعارض حقا بل يؤيده، فلا يمكن أن يكون في مسألة قولان من مسائل الاعتقاد ويكون القولان يعتمد فيها على أحاديث صحيحة. أما إذا كانت المسألة من مسائل الفقه العمليات ونحو ذلك، فطالب العلم لا بد أن يرجع إلى من يثق به من أهل العلم فيرجح له أحد القولين ويذكر له وجه الاستدلال الذي به رجح هذا القول على غيره. ما معنى التغني بالقرآن وما حكمه؟ التغني بالقرآن اختلف فيه أهل العلم على أقوال. أصحها أن التغني هو تحسين الصوت بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي من لم يحسن صوته بالقرآن. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به، يعني يحسن صوته بالقراءة. فتحسين الصوت بالقراءة هو التغني، يعني على حسب ما جاء في قراءة القرآن، لا يجعل القرآن ألحان غنى، ولكن يجعل القرآن محسنا الصوت به بتطبيق التجويد على ذلك، كما قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هل الرافضة والجهمية ليست من 72 فرقة؟ وكيف؟ أما الجهمية فأهل السنة جميعا على أنهم ليسوا من 72 فرقة، ليسوا من فرق الأمة. وأما الرافضة فجمهور أهل السنة على خروجهم من 72 فرقة. والمقصود من الرافضة الغلاة، غلاة الشيعة الذين يلعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، والذين يقولون يتدينون بسب الصحابة، ويبغضون بعض أمهات المؤمنين، ويقذفون عائشة ونحو ذلك من معتقداتهم المعروفة. ما حكم قول البعض: شاءت الأقدار، ساقته الأقدار، اقتضت حكمة الله، شاءت إرادة الله، ونحو هذه العبارات؟ شاءت الأقدار، الأقدار جمع قدر، والقدر تبع المقدر وهو الله جل وعلا، والذي يشاء القدر هو الله سبحانه وتعالى. فقول القائل شاءت الأقدار وأشباه ذلك فإن هذا غلط، لأن الأقدار ليس لها مشيئة، المشيئة لله جل وعلا، هو الذي شاء القدر وشاء القضاء سبحانه وتعالى. وساقته الأقدار هذه محتملة، محتملة لهذا وهذا، وتجنبها أولى. اقتضت حكمة الله هذه صحيحة لا بأس بها، استعملها أهل العلم. شاءت إرادة الله اقتضت حكمة الله، لأن الاقتضاء خارج عن الشيء، يعني حكمة الله نشأ عنها شيء هو مقتضاها. اقتضت حكمة الله أن يكون كذا وكذا، يعني من القضاء الذي حصل، يعني أن ما حصل موافق لحكمة الله جل وعلا. شاءت إرادة الله هذا أيضا مثل ما سبق، فإن الإرادة الكونية هي المشيئة. قول القائل شاءت إرادة الله كقوله شاءت مشيئة الله، وهو تكرار لا وجه له. السؤال الثاني: ما ضابط إدراك تكبيرة الإحرام؟ هذه المسألة من المسائل التي فيها نظر واختلاف وعدم وضوح من حيث الاستدلال، ولأهل العلم فيها مذاهب، منها وهو المشهور عندهم أن إدراك تكبيرة الإحرام يكون بأن تكبر بعد تكبير الإمام. من كان في المسجد فكبر الإمام تكبيرة الإحرام فكبر بعده فقد أدرك تكبيرة الإحرام، وإذا كبر فكبروا. والقول الثاني أن تكبيرة الإحرام تدرك إذا لم يبدأ الإمام في الفاتحة، يعني ما كان قريبا منها، لأنه من انتقل من الركن إلى ركن بعده، فالركن الذي يلي تكبيرة الإحرام هو قراءة الفاتحة عند من قال بركنيتها، ولهذا يقال إنه يعني عندهم إنه يدرك تكبيرة الإحرام ما لم يشرع الإمام في الفاتحة. والقول الثالث أن الإمام أن المأموم يدرك تكبيرة الإحرام إذا أدرك آمين مع الإمام، لأن بلالا رضي الله عنه كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبقني بآمين. ونرجع بقية الأسئلة إلى وقتها. نعم، سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
هذه الجملة من بل هذه الجمل من كلام الطحاوي رحمه الله اشتملت على تقرير قول السلف وأئمة الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة والأثر في مسألة القرآن وكلام الله جل وعلا، وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وأن القرآن ليس بمخلوق، وأن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، وأن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر، لتوعد الله جل وعلا على ذلك بقوله سأصليه سقر. وهذه المسألة وهي مسألة القرآن وكون القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، هذه أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة، ولأجلها وكثرة الكلام فيها سمي أهل الكلام بأهل الكلام، فهي مسألة شرقت وغربت في القرن الثاني الهجري، وكثر الكلام فيها وإثبات ذلك ونفيه، يعني إثبات أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم حقيقة وما أشبه ذلك، والكلام في نفي ذلك، حتى صارت عنوانا على الانحراف في التوحيد بما سمي بعلم الكلام. ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة ودل عليه إجماع سلف هذه الأمة هو ما ذكره الطحاوي فيما سمعت، وهو قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وهذه الجمل إلى آخرها اشتملت على مسائل، يعني اشتملت على موضوعات. الموضوع الأول أن القرآن كلام الله، والثاني أنه ليس بمخلوق، والثالث أن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر. والمسألة الأولى وهي قوله وإن القرآن كلام الله إلى آخره، هذه نذكر فيها بعض التعريفات المهمة لتصورها ولتصور مذهب أهل السنة والجماعة فيها. أولا قوله القرآن، بل قبل ذلك نقول قوله وإن القرآن، هذه الكلام في كسر همزة إن كالكلام في كسر الهمزة قبلها في قوله وإن محمدا عبده المصطفى، يعني نقول في توحيد الله إن القرآن كلام الله، لأن توحيد الله هو الإيمان، والكلام في القرآن كلام في ركن من أركان الإيمان، وذلك أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه، فالكلام في القرآن وأنه كلام الله كلام في التوحيد، في توحيد الله تعالى. التعريفات، قال وإن القرآن كلام الله، القرآن في اللغة مصدر، قرأ يقرأ قراءة وقرآن، فالقرآن مصدر قرأ كما قال الشاعر في وصف عثمان رضي الله عنه ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني قراءة رضي الله عنه وأرضاه. وأما في الاصطلاح فالقرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله جل وعلا على نبي من أنبيائه، وذلك يدل على أن تخصيص القرآن بالاسم بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام. فالقرآن هو الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، كما أن الإسلام هو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وإن اشترك في الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين وكذلك القرآن، دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه وصح: ما أذن الله لنبي، ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به. فدل هذا على أن قراءة النبي لما أنزل عليه والتغني بذلك على أن هذا قراءة للقرآن كما نص عليه الحديث، وهذا موافق لقولهم، لأن أصل كلمة قرآن هي مصدر قرأ قراءة وقرآنا، لكن هي لما فيه شرف ومنزلة. كلام الله، هذا اللفظ الثاني، كلام الله هو صفة من صفاته، والكلام أصله في اللغة ما سمع من الأقوال وتعدى قائلها، وهذا مأخوذ من اشتقاق المادة أصلا، مادة الكاف واللام والميم، فإن كلمة هذه تدل على قوة وشدة في تصريفاتها وتفريعاتها في لغة العرب، كما حرر ذلك العلامة ابن جني في كتابه خصائص اللغة. وهذا يدل على أن حديث النفسي لا يسمى في اللغة كلام، وعلى أن القول الذي يسمعه صاحبه دون غيره، يعني ما يجريه على نفسه، لا يسمى كلاما يعني في اللغة، أو يحرك به لسانه لا يسمى كلاما حتى يسمع غيره. وهذا يدل عليه من حيث الاشتقاق الأكبر والأوسط، أن كلمة كلام حيثما أن هذه الأحرف الثلاثة كلمة حيثما صرفتها لا تدل على خفاء ولا تدل على لين ولا تدل على رخاوة، بل هي تدل على قوة وصلابة وشدة. فخذ مثلا كلمة بمعنى جرح، وكلم بمعنى تحدث، وقلب هذه الكلمة ملك فيه قوة، ولكم فيه قوة، وكمل فيها قوة. فحيث تصرفت هذه المادة وقلبتها مستخدما الاشتقاق الأكبر أو الاشتقاق الأوسط، فإن هذا يدل على قوة وشدة ولا يدل على خفاء ورخاوة ولين. وهذا أصل مهم في هذا الباب في فهم معنى الكلام لغة، وسيأتي مزيد تفصيل عند الرد على قول الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة. قوله كلام الله، الكلام صفة من صفات الله، وإضافته إلى الله جل وعلا هنا إضافة صفة إلى موصوف، إلى متصف بها. والذي جاء في القرآن والسنة أن ما يضاف إلى الله جل وعلا نوعان: النوع الأول إضافة مخلوقات إلى الله سبحانه، أعيان قائمة بنفسها، وهذا كإضافة البيت بيت الله، وإضافة الناقة ناقة الله وسقياها، وإضافة العبد أنه لما قام عبد الله، وكل هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، ولكن هذه الإضافة لتخصيصها بالله جل وعلا تدل على شرف المضاف إلى الله جل وعلا، يعني على شرف البيت، شرف الناقة، شرف محمد عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني معاني، وليست بأعيان، معاني لا تقوم بنفسها، مثل الرحمة، لا يوجد أمامنا شيء يسمى رحمة مستقل عن من يقوم به، لا يوجد عندنا شيء يسمى كلام مستقل عن متكلم أو سامع. هذه المعاني والصفات إذا أضيفت إلى الله جل وعلا فإنها إضافة صفة إلى متصف بها، وهذا أخذ بقواعد اللغة العربية. قال بعدها: منه بدا بلا كيفية قولا. هذه الكلمة منه بدا بلا كيفية قولا أوردها لاستعمال طائفة من أئمة أهل السنة والحديث والأثر لهذه الكلمة، وهو أنهم قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فاستعملها كما استعملها الأئمة من قبله. قوله منه بدأ منه هنا ابتدائية، ومن لها استعمالات كثيرة في اللغة، ومنها أن تكون للابتداء، وقد جمع الناظم في حروف المعاني جمع معاني من في اللغة العربية إلى 12، جمعها في 12 معنى وهي تزيد عن ذلك، فقال: أتتنا من لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء وزائدة وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وباء. فأول معاني من التبيين، ثم التبعير والتعليل والبدء، هذه رتبها. ومعنى من الابتدائية أن يكون الفعل بدأ من المسند إليه. وقوله هنا منه بدأ يعني أنه ابتدأ من الله جل وعلا، يعني من الله ابتدأ، فيعني بمن هنا أن ابتداءه كان من الله جل وعلا. وهذا دلت عليه آيات كثيرة، كقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وكقوله: تنزيل من حكيم حميد، وغير ذلك كما سيأتي بيان. قوله بدأ هكذا بلا همز، منه بدأ، تفسيرها يعني ظهر، منه بدأ يعني كان ابتداء ظهوره وخروجه من الله جل وعلا. ويقال فيها أيضا منه بدأ بالهمس، يعني به الابتداء، منه ابتدأ، وأن الله سبحانه هو الذي بدأه، لم يبتدأ تنزيله من غير الله جل وعلا، بل نزل من الله ابتداء. قال: بلا كيفية قولا، تقدير الكلام أو سياق سبر الكلام المراد منه: منه بدا قولا بلا كيفية، يعني منه بدا لم يبتدئ منه معنى، ولكن بدأ منه قولا، ظهر وخرج القرآن منه قولا، فهو كلامه، وقد ظهر وخرج أو ابتدأ منه قولا. ففي قوله قولا إخراج لمن ادعى أنه معنى من المعاني جعل في نفس جبريل. قوله بلا كيفية، بلا كيفية يعني بلا كيفية معقولة، وإلا فإن كلام الله جل وعلا لا شك أن له كيف، ولكن الكيف غير معقول. فيصدق على هذا قول الإمام مالك في الاستواء: إن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. قال: وأنزله على رسوله وحيا. أنزله يعني الإنزال من الله جل وعلا، والإنزال في القرآن والسنة جاء على نوعين. النوع الأول إنزال مطلق، وهذا يكون من الله جل وعلا، وقد يذكر من الله وقد لا تذكر، فيكون الإنزال المطلق من الله جل وعلا، وتارة وهو النوع الثاني أن يكون إنزالا مقيدا، يعني أنه يقيد ابتداء الإنزال من شيء مخلوق، ونزلنا من السماء، فصار هنا ابتداء الإنزال أو التنزيل من السماء، ونحو ذلك من الآيات التي فيها تنزيل المقيد. إذن قوله وأنزله على رسوله هذا لأجل أن الآيات فيها ذكر التنزيل، والتنزيل مطلق منه جل وعلا، كقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وكقوله وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي آية الشعراء هذه قوله على قلبك، لأن القلب به يتميز أو تتميز المدركات، لأن القلب به تتميز المدركات المسموعة أو المدركات المرئية أو المدركات المعقولة، فذكر القلب في آية الشعراء لأجل تمييز المدركات بأنواعها، تمييز المسموع عن المسموع، وتمييز المرئي عن المرئي، وتمييز المعقول عن المعقول، وهكذا. وكذلك قوله تنزيل من حكيم حميد، وكذلك قوله سلام قولا من رب الرحيم، والآيات في هذا الباب كثيرة متنوعة. قال أنزله على رسوله وحيا، والوحي هنا المقصود به أن الإنزال كان وحيا، أنزله على رسوله وحيا، أوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام. والوحي في اللغة، يعني تعريف الوحي في اللغة، إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة، إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة، ولهذا سميت الكتابة وحيا، وسميت الإشارة وحيا، وهكذا. وهذا باب معروف في اللغة واضح. والوحي من جهة الاصطلاح اختلفت التعاريف فيه بحسب اختلاف مذهب القائل، ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريف للوحي لا ينطبق على مذهب أهل السنة والجماعة في الكلام، في مسألة الكلام، وربما نقله من لا يحسن. فإذا لا بد من معرفة تعريف الوحي في الاصطلاح، يعني عند أهل السنة والجماعة، فعرف بأنه الوحي اصطلاحا عند أهل السنة والجماعة هو إعلام النبي بشيء، إما بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام، إعلام النبي بشيء إما بكتاب وإما برسول وإما بمنام وإما بإلهام، وفي كل من هذه خلاف لبعض المخالفين. قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني آمن به المؤمنون وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، وقوله هنا أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة استعمل لفظ بالحقيقة ردا على قول من قال إنه كلام الله تعالى مجازا، كما هو قول المعتزلة وغيره، وهذا من جهة استعمال لفظ الحقيقة بما استعملت فيه عند أهل هذه البحوث، ليس بمخلوق ككلام البرية، يعني أن الله سبحانه تكلم بهذا الكلام وهو صفته، ليس بمخلوق، بل هو وحي منزل كلام الله جل وعلا صفته، وأما المخلوق فهو كلام البرية. إذا تبينت لك هذه التعاريف فنقف عند هذا ونرجع إلى تقرير ما اشتملت عليه. هذه الجمل فيها تقرير أن القرآن كلام الله جل وعلا، وأنه منه بدأ، وأنه وحي، وأنه كلامه حقيقة، وأنه ليس بمخلوق. وهذه المسائل التي ذكرت هي التي قررها
قررتها الأدلة في الكتاب والسنة، بحيث إنه من نظر فيها أيقن أن كل قول خلاف هذا القول فهو باطل. ولبيان ذلك فنقول: الكلام على ما اشتمل عليه كلامه السابق ينتظم في مسائل. المسألة الأولى: نشأة القول بخلق القرآن أو أن كلام الله مجاز وأشبه ذلك، ما منشأ القول بهذه المسألة ولما خالف المخالفون في ذلك؟ من المعلوم أن أول من تكلم في هذه المسألة هو الجعد بن درهم، وضحي به ضحى بخالد القسري، وكان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، كما رواه البخاري في خلق أفعال العباد. هذه المسألة تطورت عند الجهمية وعند جهم بخصوصه، فأصل لها أصلا، وهو أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات وجود الله جل وعلا. وانتبه معي في سياق ما أذكر باختصار: نظر أن أصل الدين مبني على إثبات وجود الله جل وعلا، وقد ابتلي هو بطائفة من منكري وجود الإله سبحانه وتعالى، وحيروه فيما أوردوا عليه من الأسئلة، فقالوا له: أقم لنا برهانا عقليا على أن الله سبحانه وتعالى، أو على أن هذا الخلق له رب وله خالق وأنه موجود. فتحير ونظر في هذه المسألة، ثم قال لهم: وجدتها. فأقام البرهان بما يسمى عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام، وهو أصل الانحراف في مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية. ولهذا السلف ينسبون كل من انحرف في الصفات إلى جهم، فيقولون: هو جهمي لأنه من انحرف إلا بموافقته لجهم في هذا الأصل الذي أصله وانحرف به عن منهج السلف. وهذا هذه المسألة أو هذا البرهان الباطل، وليس ببرهان بل هو دليل باطل. قال في تقريره: إن الجسم تحل فيه الأعراض. الجسم هو المتحيز، كتاب متحيز، كرسي متحيز، مبنى متحيز إلى آخره. الأجسام تحل فيها الأعراض، والأعراض مثل البرودة، الحرارة، مثل الارتفاع، انخفاض، مثل الطول، العرض، العمق إلى آخره، مثل الحركة فيه والتحرك. هذه الأشياء معلوم أنها لا توجد بنفسها، وإنما وجدت في الجسم، والجسم حلت فيه هذه الأعراض دون اختياره، فلهذا صار هذا الجسم جسما محتاجا إلى العرض، لأن العرض لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالأجسام. وما دام أنه محتاج لصفاته لوجوده، محتاج لصفات، فمعنى ذلك أنه غير كامل. إن حلول الأعراض في الأجسام دل على أنها مخلوقة، يعني على أنها محتاجة إلى من يأتي إليها بهذه الأشياء التي تميزها عن غيرها وتصلح معها للوجود. فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الأعراض فيه، وصار إذن الجسم محتاجا لغيره، فصار إذن مخلوقا موجدا. إذا تبين هذا قالوا له: هذا دليل صحيح في أن الجسم لم يوجد نفسه، يعني الجسم المعين، العين المعينة هذه لم يوجد نفسه وأنه موجود، واقتنعوا بهذا البرهان مع أنه في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم. فأثبت لهم وجود خالق، وجود رب لهذه الأشياء. فلما نظروا في هذا قالوا له: هذا دليل صحيح، فصف لنا ربك. كان جهم فقيها عنده علم الكتاب والسنة، ولما سألوه هذا السؤال نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة فتحير في أنه لو أثبت هذه الصفات لا عادت على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله، عادت عليه بالإبطال، لأنه وجد في الكتاب والسنة أن من الصفات الاستواء، من الصفات العلو، من الصفات الرحمة، من الصفات الانتقام، من الصفات الإعطاء، من الصفات الغضب، من الصفات الرضا إلى آخره، وهذه كلها معاني لا تقوم بنفسها وهي تأتي وتذهب يعني من حيث هي. فلهذا قال إنه لو قال لهم إن الصفات صفات الرحمن جل وعلا هي التي جاءت في الكتاب والسنة على ظاهرها فإنه يعود إلى أن سيقال له إذن فالذي يتصف بهذه الصفات إذن هو محتاج، إذن هو مثل الجسم وهو جسم كالأجسام. فلهذا قال لهم إن الله سبحانه لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق. وعلى هذا الأصل مشى جهم في نفي الكلام ونفي جميع الصفات حتى أسماء الرحمن جل وعلا يفسرها بالآثار المخلوقة. جاء بعده المعتزلة فقالوا هذا البرهان صحيح ولكن ثم صفات دل عليها العقل، لا يمكن أن يوجد الرب جل وعلا، لا يمكن أن يكون الرب جل وعلا موجودا دون هذه الصفات. جاء الأشاعرة وقالوا كلام المعتزلة صحيح لكن لا، الصفات أكثر من الثلاثة التي أثبتها المعتزلة فهي سبع وتؤول إلى 20 عندهم. بعد ذلك جاء الماتريدية وقالوا الصفات ثمان، لا بد من زيادة على السبع بصفة التكوين وهكذا. إذن منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجود الله جل وعلا الذي جعل فيه دليل الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسام، ومنه أبطل وصف الله جل وعلا بصفاته ونفى الكلام. ولهذا مسألة الكلام هي أعظم المسائل التي بحث فيها، لأنه ورثها جهم من الجعد ابن درهم، وكانت أصل المسائل التي يفكر فيها من جهة الصفات، فلما أقام برهانه صارت هذه المسألة أو هذه الصفة من أوائل الصفات التي نفاها لأجل إقامة برهانه واستقامته. إذا تبين لك ذلك فثم تعبيرات مختلفة عن منشأ الضلال في هذه المسألة، فتارة تجد من يقول وكلها حق أن منشأ من يقول إن منشأ الضلال في هذه المسألة هو أن إثبات صفة الكلام يستلزم التجسيم وهي راجعة إلى ما ذكرنا، ومنهم من يقول إن صفة الكلام المضافة إلى الله صفة تشريف لا صفة يعني إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف، وهذان القولان هما اللذان ذكرهما الشارح ابن أبي العز في هذا الموضع، يعني شبهة الذين قالوا إن كلام الله جل وعلا مخلوق. المسألة الثانية أن الناس اختلفوا في مسألة الكلام هذه إلى أقوال كثيرة يهمك منها عدد الأول، يعني لا نستوعب الأقوال لأنها طويلة وبعضها لا فائدة منه. الأول قول أهل السنة والجماعة وهو الذي سمعت، وهو أن كلام الله جل وعلا، أن القرآن كلام الله جل وعلا سمعه منه جبريل فنزل به على محمد عليه الصلاة والسلام فسمعه منه محمد عليه الصلاة والسلام وأسمعه الناس وتلاه عليه، وأنه منه بدأ جل وعلا وإليه يعود، وأن كلام الله سبحانه وتعالى يسمع، وإذا كان جبريل قد سمع ونزله فإذن هو صوت، سمعه بصوت وليس معنى قذف في داخل جبريل أو أخذه من اللوح المحفوظ، وأن كلام الله سبحانه هو كلامه حيث وجد، وأنه إذا تلي فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، فهو كلامه الموجود في المصاحف وهو كلامه الموجود في الذي يسمع في تلاوة التالي، وهو كلامه الذي يستدل به إلى آخر، لا يخرج في هذه الحالات عن كونه كلام الله جل وعلا. وهذا هو الذي قرر في هذا الموضع من الطحاوية. المذهب الثاني مذهب الجهمية، وهو أن الله سبحانه لا يوصف بكلام أصلا، وليس بمتكلم ولا بذي كلام، فيسلب عنه هذا الوصف ويفسر الكلام بمخلوق منفصل يقال له كلام، فخلق الله هذا القرآن وسماه كلاما له، فيكون الكلام كلام الله جل وعلا يكون خلقا من خلقه. المذهب الثالث مذهب المعتزلة، وهو شبيه بمذهب الجهمية، إلا أنهم قالوا إن القرآن وإن القرآن مخلوق خلقه الله جل وعلا في نفس جبريل، فعبر به جبريل أو نقل جبريل ما خلق في نفسه، فهو مخلوق في نفس جبريل. وكلام الله جل وعلا يخلق في أحوال مختلفة، من جهة سماع موسى خلق في الشجرة ويخلق في كذا ويخلق في كذا إلى آخر قولهم، فإذا يتفقون على أنه مخلوق ويجعلون مع الجهمية ويجعلون زيادة عليهم أنه مخلوق في موضع يناسب، وهذا منهم فقه أعظم من فقه الجهم، لأنه حتى لا يعارض عليهم بأن القرآن تنزيل وأنه أنزل، فقالوا إنه أنزل ولكنه خلق في نفس جبريل أو في روح جبريل. المذهب الرابع هو مذهب الكلابية، أتباع ابن كلاب، بل مذهب ابن كلاب نفسه وأتباع من الأشاعرة وغيره، وهو أن كلام الله جل وعلا معنى واحد، وكتب الله تعبير عن هذا المعنى الواحد، فتارة يعبر عنه بالعربية فيسمى قرآن، وتارة يعبر عنه بالسريانية فيسمى إنجيل، تارة يعبر عنه بالعبرانية فيسمى توراة، وهكذا. فإذا هو معنى وليس ثم صوت يسمع ولا كلام حقيقة، ولكنه معنى قائم بنفس الرب جل وعلا، ألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل، عبر عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفة. المذهب الخامس هو مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية، وهو أن كلام الله جل وعلا هو ما يفاض أو ما يفيضه على النفوس من المعاني الخيرة، معاني الحكمة، وهذه الإفاضة قد تكون مباشرة منه إلى العقل الفعال عندهم، والعقل الفعال يفيضها على النفوس بحسب استعداداتها، وقد تكون هذه الإفاضة منه جل وعلا مباشرة على قلب الرجل كقول طائفة من الصوفية، وقد تكون هذه الإفاضة بوسائط مختلفة. المقصود من هذا تقريب للمذاهب المشهورة في هذه المسألة، ولا فثم مذاهب أخرى لهذه المسألة، وكما ذكرت لك أن هذه المسألة من كبريات المسائل التي تكلم فيها الناس. المسألة الثالثة أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم ورد واستدلال المخالفين، بل نقول أولا أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم. كما سمعت المسألة مترتبة على أشياء، فيها أشياء ففيها أن القرآن كلام الله، وهذه أدلتها كثيرة معلومة لكم، ومنها قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قوله منه بدأ قولا، هذا دليله قوله جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله جل وعلا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: وإنه لكتاب عزيز، ثم وصفه، ثم قال: تنزيل من حكيم حميد. ولهذا حرف من هذا من الأحرف المهمة في تقرير العقائد السلفية، فينبغي لطالب العلم أن يعتني به في كتب النحو وكتب المعاني، لأنه يفيد فيما ذكرنا في مواضع كثيرة، يفيد في هذا الموضع وفي غيره من المواضع. قال: بلا كيفية، يعني أن الكيف غير معقول، وهذا يدل عليه قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنزله على رسوله وحيا، يعني أن القرآن وحي، وهذا أمر ظاهر متواتر معروف للجميع. قال: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. هذه الكلمة دليلها قوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. فتكليم موسى فأكد بالمصدر، فقال: وكلم الله موسى تكليما. قال علماء العربية: إن تأكيد الفعل بالمصدر يدل على إرادة حقيقته، وألا يراد به غير الظاهر والحقيقة. هذا القول من باب التنزل معهم بحسب لغته، وإلا فإن استعمال لفظ الحقيقة والمجاز في هذا الموضع لا يصلح تأسيسا، وإنما إذا كان في الرد على المخالفين فلا بأس به من باب حدث الناس بما يعرفون. قارن بين هذه الآية وبين قوله: فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا كلام الله جل وعلا الذي تكلم به هو حقيقة، جمعا بين الآيتين، آية براءة وآية سورة النساء. المسألة الخامسة أو الرابعة: أقوال أهل البدع نخص منها قول المعتزلة وقول الأشاعر، أما الأقوال الأخرى الجهمية والفلاسفة هذه نطويها. قول المعتزلة مشهور، وهو أن القرآن مخلوق. استدلوا بدليل عقلي كما ذكرنا، وهو أنه لو أثبت الكلام وأن الكلام يسمع، فمعنى ذلك أن الرب جل وعلا جسم، لأن الكلام لا يصدر إلا بتغير، وهذا التغير إذا حل في شيء فإنه يدل على أنه جسم، على الذي ذكرنا لك من قوله. وهذا القول يدلهم على أن الرب جل وعلا يجب أن ينزه عن جميع مظاهر الجسمية بأنواعها، لأن وصفه جل وعلا بأنه جسم كفر. وهذا القول يرد عليه من جهتين: الأول أن ذكر صفة الكلام لله جل وعلا وارتباط الجسمية بها هذا ليس بصحيح، وذلك أن المقدمة التي بني عليها هذا القول هي البرهان بما سموه حلول الأعراض في الأجسام، وهذا البرهان لم يدل عليه القرآن ولا السنة، بل دل القرآن والسنة على بطلانه، وذلك من جهة أن الجسم موجود بأعراضه، وأنه إذا كان العرض يحل في الجسم، فدل على أن الجسم غير مختار لحلوله. لاحظ معي، إذا كان الجسم يحل فيه العرض والجسم لم يختر حلول العرض فيه، فدل على أنه محتاج، لا ينطبق على الصورة التي فيها الكلام. لأن من قال إن القرآن كلام الله تكلم به، فلو قيل إنه عرض فيقال اتصافه به كان بمشيئته وقدرته واختياره سبحانه وتعالى، فخالف من هذه الجهة البرهان. فدل أولا على أن البرهان في نفسه غير صحيح على هذه المسألة، يعني تطبيق البرهان غير صحيح في مسألة الكلام. ودل ثانيا على أنهم حينما أصلوا البرهان لم يطبقوه على وجه الصواب في الصفات، فجعلوا الجسمية والعرضية متلازمة دائما مع الحاجة، وهذا فيه نظر كما ذكرت. لا، الرد الثاني أن النصوص دلت على أن القرآن كلام الله جل وعلا، وعلى أن الله يتكلم، وعلى أن هذا أكد بمؤكدات. وهذه مجموع هذه النصوص إذا أريد تأويلها فإنه أولا لا يستقيم في كل المواضع، والثاني أنه يلزم منه نفي الصفات التي وصف بها المعتزلة رب العالمين. أما الأول فلا يستقيم في كل موضع، فمثل ما قالوا في قوله وكلم الله موسى تكليما، قالوا إن معناه إنه كلم الله موسى تكليما، يعني عند المعتزلة بأن معنى كلم الله موسى يعني أنه سمع كلامه المخلوق في الشجرة، وهذا السماع أكد في حق موسى بأنه سمع كلاما تكليما، يعني أن التكليم ليس تأكيدا للمصدر للفعل الذي بدا من الله جل وعلا، ولكنه لإحساس موسى بما سمع. وقال بعض الناس في هذا وكلم الله موسى تكليما، يعني جرحه بأظافير الحكمة تجريحه، أخذوا من كلمة يعني جرحه. وقد جاء بعض المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء الذين جعلوا قراءتهم معتمدة على النحو، فقال له في هذا الموطن اقرأ وكلم الله موسى تكليما. قال هبني قرأت ذلك، فما تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وما تصنع بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وهذا يدل كما ذكرنا لك على أنه لا يستقيم مع الآيات الأخرى كثرة التقسيمات. ونسيت ردين على المعتزلة، الأول شو؟ ما مشى. والثاني أنه لا يستقيم في كل المواضع. طيب، المسألة اللي بعدها قول الأشاعرة، وهذا هو أخطر الأقوال، لأن قول المعتزلة جمهور الأمة يقول بخلافه، يعني جمهور المنتسبين القبلة يقول بخلافه في زمننا هذا. ما في من يقول بقول المعتزلة إلا ثلاث طوائف: الرافضة والإباضية أو الخوارج والزيدية. قول الأشاعرة ذكرنا لكم أن كلام الله معنى، وأن القرآن ألقي في نفس جبريل فعبر عنه، وهذا القول منهم لا شك أنه أخف من قول المعتزلة. ولذلك تجد أن الأشاعرة هم الذين أخذوا زمام الرد على المعتزلة في خلق القرآن في القرون المتوالية بعد زمن السلف، كالإمام أحمد والبخاري والأئمة، أو لا تولوا الرد، وعثمان بن سعيد وغيره ومن صنف. لكن من رد على المعتزلة ردودا عقلية وتوسع في ذلك هم الأشاعرة، وبينهم مناظرات. ولأجل خلاف المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة كان أهل الحديث والأشاعرة في أول الأمر متفقين غير مختلفين، حتى حدثت فتنة ابن القشير المعروفة في أواخر القرن الخامس، فصارت المنابذة العظيمة ما بين الأشاعرة وأهل السنة، فكان الأشاعرة لا يعلنون مذاهبهم في كل المسائل على التفصيل حتى حدثت الفتنة. المقصود من هذا أن الأشاعرة ردوا على المعتزلة في خلق القرآن، وأصل مذهب ابن كلاب في هذه المسألة أنه توسط ما بين قول أهل الحديث لأنه خالط أهل الحديث وما بين قول المعتزلة، فأتى بهذا الشيء الذي هو أن القرآن معنى، لأن الذي من أجله قيل إن القرآن مخلوق هو أن كلام الله جل وعلا أصوات وحروف وأنه يسمع، فقال ننفي هذه ونبقي كلام الله جل وعلا غير مخلوق وأنه على حقيقته، ولكن نقول هو معنى دون لفظ دون سماع. إذا تبين ذلك فنأخذ من هذا تفصيل، أذكرني قبل ما يعني إذا شرت، وهو أن ارتباط أو دلالة الكلام في اللغة على اللفظ والمعنى فيها مذاهب. مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر أن الكلام والقول إذا أطلق، يعني إذا قيل الكلام كلام فلان، إذا قول فلان كلام الله قول الله جل وعلا، فإنه يراد به شيئان معا دون تفريق بين الواحد والآخر، يراد به اللفظ والمعنى جميعا. والثاني مذهب المعتزلة، وهو أن الكلام هو في المعنى وفي اللفظ مجاز. والثالث هو مذهب الكلابية، وهو أن الكلام للمعاني، ولكن الحديث إخراجه هذا دليل عنه. واستدلوا على هذا بقول الأخطل في الشعر المشهور المعروف، إن يعني المعروف عندهم في الاستدلال، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والكلام على هذا البيت ورد الاحتجاج به إلى آخره مر معنا في الواسطية، فنحيلكم عليها لأنه معروف مشهور كررناه أكثر من مرة. نرجع إلى أصل المسألة، وهو أن الكلابية والأشاعرة قالوا إن الكلام معنى، كلام الله جل وعلا معنى، ألقاه في روح جبريل، وهذا لأجل أنهم أصلوا تأصيلات، ومنها أن الكلام لا يدل على الإخراج وإنما يدل على ما قام في النفس، كما استدلوا بهذا البيت. لهذا ذكرت لكم في أول الكلام تعريف كلم وكلم وهذه المادة واشتقاقها، ليبطل معه قول من قال إن الكلام معنى، فإن اللغة دلت على أن الكلام لا بد أن يكون لفظا ومعنى، وحتى كلمة لفظ تدل على شيء ملفوظ مخرج. وما أحسن قول المعري، وإن كان ليس مجال احتجاج، قال من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظ، وبعضهم قوله كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. يعني من الناس من لفظه لؤلؤ، اللفظ لا بد أن يلفظ يخرج، فكيف يكون الكلام والقول يكون في الداخل دون الخارج، وكيف يكون المعنى يدل عليه في الإنسان بلا لفظ؟ وإذا كان ثم لفظ فإذا ثم معنى، واللفظ لا بد أن يلفظ ويخرج، فدل ذلك على أن قولهم بأن الكلام معنى وأن هذا هو الأصل فيه، هذا لا شك أنه معارض باللغة في تفصيلاتها واشتقاقاتها، وأيضا معارض بالنصوص التي سقنا لك بعضا منها. الكلابية ورثهم أبو الحسن الأشعري والماتريدي في الكلام في هذه المسألة، تارة يعبرون عنه بقولهم الكلام صفة نفسية، وتارة يعبرون عنه بأن الكلام كلام الله جل وعلا قديم، قديم يعني قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يوجد شيء تكلم بكلام قديم وانتهى. تارة يعبرون عنه بأنه معنى قائم بالنفس، وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة، يعني القرآن عبارة عن كلام الله، يعني عبر به عن كلام الله. إذا تبين لك ذلك فحاصل معتقد هذه الطوائف الكلابية الأشاعرة الماتريدية أن القرآن قديم، كلام الله جل وعلا قديم، يعني تكلم الله جل وعلا به في الأزل، ثم لما أراد إنزاله على محمد عليه الصلاة والسلام قام ما تكلم به في الأزل به معنى فألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل وعبر عنه. وإلا فكلام الله عندهم ليس بالعربية وليس بالسريانية وليس بالآخرة لتنزه عندهم عن اللغة. إذا تبين ذلك فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمني، والآمني من حذاق الأشاعرة المعروفين ومن الأذكياء، قال إني نظرت في هذا القول وهو أن القرآن كلام الله قديم، وأن القرآن قديم، وأنه حين أوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام إنما أوحي بالعبارة وبما ألقي في نفس جبريل، فأشكل علي أن القرآن فيه آيات كثيرة فيها التعبير عنه بلفظ الماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهل كان ثم مجادلة، وهل كان ثم زوج، وهل كان ثم قول حتى يسمع الله؟ قال قد سمع الله، فإذا كان الله جل وعلا قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا مجادلة ولا قول، فما الذي سمع؟ فيلزم منه أن قوله قد سمع وكل أفعال الماضية في القرآن أنها إيش؟ غير مطابقة للواقع، وهذا هو الكذب، وهذا لا شك أنه رد منطقي جميل، لأنه يلزمهم على أصولهم ولا فرار لهم منه. إذا تبين لك ذلك فنقول خلاصة الرد على هذه الطوائف يكمن في أشياء: الأول الاستدلال باللغة في معنى كلم، في معنى الوحي، هذا واحد. الثاني الاستدلال بكلام بالنصوص من القرآن والسنة التي فيها الإضافة والقاعدة، فرق ما بين إضافة التخصيص وإضافة إضافة المخلوقات وإضافة المعاني. والثالث أنه يستدل أو يرد الكلام، يرد ما استدلوا به من أنواع الأدلة، مثل ما أفصلوا في أن الكلام يدل على المعنى فقط في اللغة، وأن الوحي يكون بالمعنى وإلقاء في الروع، وغير ذلك من الاستدلالات، مثل قولهم يلزم التشبيه يلزم التجسيم إلى آخر، وأيضا بقول الحامدي في التفريق ما بين الماضي والحاضر. فما أطلنا عليكم والكلام يطول، لأن هذه المسألة فيها طول، يعني أكثر المسائل وأعظم المسائل بحثا وتفصيلات هي هذا. على العموم نقف عند هذا، من الوقت تأخر، ونكمل إن شاء الله تعالى المسائل في الدرس القادم. دائما إذا أوضحت أو سردنا مثل هذا الواحد يتألم من جهة، وهو أن مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقرر مثل مذاهب الفراق وأقوال الأقوام، لكن لا بد منه، لأنه مع الأسف مجتمعات المسلمين وبلادنا بخاصة وكل من سيصلهم هذا الكلام عن طريق الأشرطة، مجتمعات اختلطت فصار فيها من أتباع الفرق جميعا، ولا يحسن أن يبقى طالب العلم السني السلفي عاريا عن قوة الحجة وقوة الدليل وعن فهم كلام الناس في ذلك، لأنه قد يقال أنكم ما تفهمون تقلدون إلى آخره، فإذا فهم المسائل وضبطها واستطاع أن يرد على أولئك قد نصر الحق، إضافة إلى أن كتب التفسير المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة أكثر من كتب التفسير السلفية، فأكثر كتب التفسير والحديث وإلى آخر شروح الحديث يعني وكتب الأصول كلها على منهج الأقوام، لا تجد كتابا في الأصول من الكتب المتقدمة إلا ما شذ أثبت منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام، حتى كتب الحنابلة تجد فيها ضلال في هذه المسألة لأنهم وافقوا الأقوام في أن القرآن عبارة أو معنى ونحو ذلك. نجيب عن بعض الأسئلة في 3 دقائق. أدلة المعتزلة كثيرة، يعني على هذا يسأل عن أدلة المعتزلة ومرادهم، مما استدلوا به أن الجعل، أن الله جل وعلا قال إنا جعلناه قرآنا عربيا ونحو ذلك، فذكر الجعل، والجعل قالوا هو بمعنى الخلق، وجعل فيها زوجين اثنين يعني وجعل فيها زوجين اثنين يعني خلق، وجعل منها زوجها يعني خلق، وهكذا. والجواب عنهم جواب على كلام معروف، وهو أن الجعل في اللغة إذا تعدى إلى مفعول واحد صار بمعنى خلق، وإذا تعدى إلى مفعولين صار بمعنى صير. إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه قرآنا عربيا، يعني غير خلقنا. والآيات على هذا كثيرة، لأن هذا من أضعف حججهم لأنها منقوبة باللغة. العلم كيف العلم؟ ما العلاقة بينهما في هذا الموضع؟ ما الفرق؟ أقول ما العلاقة بينهما عندك في هذا الموضع؟ مش العلاقة بين العلم والكلام النفسي؟
شلون الفرق بين العلم والكلام النفسي؟
ما فهمت السؤال. يعني قصدك ما يعلمه الله جل وعلا وما يتكلم به؟
وكان كلام بمعنى
إيه؟
العلم
يعني من هذه الجهة، هذه الجهة ما في فرق. عندهم ما في فرق، يعني كل ما قام بالنفس فهو معنى قائم بالنفس. فلكن العلم فرق بينه وبين الكلام أن العلم راجع إلى المعلومات، وأما الكلام راجع إلى ما سينسب إليه كلام. عندهم أن ما قام بالنفس من الكلام هذا موافق لما تكلم به، فإذن هو تكلم في الأزل بكلام بالقرآن، والآن يعني في حين أراد الوحي قام بنفسه المعنى الذي تكلم به فأوحى إلى جبريل هذه المعاني في نفسه فعبر عنها جبريل. واضح؟ ما رأيكم في من قاس الكلام على الاستواء؟ ذكرت لكم في إشارة أو ربما أني ما ذكرتها، لكن منهج السلف في الكلام أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد، يعني أصل صفة الكلام لم يزل الله جل وعلا متصفا بها سبحانه وتعالى، واتصافه بالكلام أول سبحانه وتعالى، اتصافه بالكلام أزلي، لذلك يقولون كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد. وكلامه نوعان جل وعلا، كلام كوني قدري وهو الذي به تكون الأشياء ويتصرف سبحانه وتعالى في ملكه، وهو الذي جاءت فيه الاستعاذة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وفي مثل قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، ونحو ذلك من الآيات. هذه الكلمات الكونية القدرية. والنوع الثاني من كلام الله جل وعلا الكلام الشرعي الديني، وهو الذي تعبد الناس جل وعلا أن يعملوا به في العمليات وأن يصدقوا بأخباره. هذا منهج الأشاعرة، يقولون هذا قديم، كله قديم. هل القرآن الكريم حروفه ومعانيه مكتوب في اللوح المحفوظ؟ نعم، كما قال سبحانه وإنه لكتاب مجيد في لوح محفوظ، وقال جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الله جل وعلا جعل القرآن في اللوح المحفوظ مكتوبا قبل أن يتكلم به، فما في اللوح المحفوظ هذه مرتبة الكتاب، مرتبة الكتابة لا علاقة لها بالكلام، كما أنه سبحانه جعل في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، وفيه تم تقدير سنوي وتقدير عمري وتقدير يومي إلى آخره، فكذلك جعل الله جل وعلا كلامه الذي هو القرآن جعله في اللوح المحفوظ تكريمة له ويصان، وهو سبحانه وتعالى يعني مجموعا كاملا، ثم هو جل وعلا تكلم به فسمعه منه جبريل. ولهذا نقول إن ترتيب الآيات، ترتيب الآيات في السور توقيفي، وكذلك ترتيب السور توقيفي، ما يجوز أن نقول الترتيب اجتهادي وهذا اجتهادي، لأنه هكذا أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت به العرضة الأخيرة الموافقة لما في اللوح المحفوظ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في أول الأمر البقرة ثم النساء ثم آل عمران كما جاء في حديث حذيفة وغيره، فهذا في الأمر الأول، ثم لما كمل القرآن وتمت آياته وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، عرض النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل في العرضة الأخيرة على هذا الترتيب، والصحابة عرضوه على ما يعني كتبوه على ما سمعوا منه عليه الصلاة والسلام. لهذا كان إذا جاءت آية قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها بعد آية كذا وقبل آية كذا كما هو معروف. هل نزل القرآن من الله إلى جبريل منطوقا أم مكتوبا؟ لا، منطوق يعني مسموعا، سمعه جبريل، أما المكتوب فلا علاقة لجبريل عليه السلام به. هذا من أقوال الأشاعر، أنهم قالوا إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، وقال في السيوطي وغيره، وهذا باطل، لأن الكتابة لا علاقة لجبريل بها، جبريل سمع فأدى. من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وأن يطلب له المغفرة من الله بعد موته، هل هذا شرك؟ الجواب نعم، هو شرك أكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعى بعد موته، فطلب الدعاء من الميت، طلب الدعاء من الميت وطلب دعاء بالإغاثة أو الاستسقاء، يعني أن يدعو الله أن يغيث، أن يدعو الله أن يغفر، أن يدعو الله أن يعطي ونحو ذلك، هذا كله داخل في الدعاء، في لفظ الدعاء. والله جل وعلا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والذي يقول إن هذه الصورة وهي طلب الدعاء تخرج عن الطلب الذي به يكون الشرك شركا، فإنه ينقض أصل التوحيد كله، ينقض أصل التوحيد كله في هذا الباب. فكل أنواع الطلب، طلب الدعاء، طلب يعني طلب الدعاء من الميت، طلب المغفرة من الميت، أو طلب الدعاء من الميت أن يدعو الله يغفر، أو طلب الإغاثة من الميت، أو طلب الإعانة أو نحو ذلك، كلها باب واحد، هي طلب، والطلب دعاء، فداخلة في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وفي قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وفي قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ونحو ذلك من الآيات. فالتفريق مضاد للدليل، ومن فهم من كلام بعض أئمتنا التفريق أو أن هذا طلب الدعاء من الميت أنه بدعة، لا يعني أنه ليس بشرك، بل هو بدعة شركية، يعني ما كان أهل الجاهلية يفعلونه، وإنما كانوا يتقربون ليدعو له، لكن أن يطلب من الميت الدعاء هذا بدعة، ما كانت أصلا موجودة لا عند الجاهليين ولا عند المسلمين فحدثت، فهي بدعة ولا شك، ولكنها بدعة شركية كفرية، وهي معنى الشفاعة. إيش معنى الشفاعة؟ اللي من طلبها من غير الله فقد أشرك. الشفاعة طلب الدعاء، طلب الدعاء من الميت هو الشفاعة. نكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله، وفقكم الله لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على محمد. وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وكالعادة فيما يجتمع الإخوة نجيب عن بعض الأسئلة. قال: ما حكم سب الدهر؟ سب الدهر محرم لأنه إيذاء لله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فسب الدهر بمعنى أن يتنقصه أو أن ينسب إليه الأفعال القبيحة وأشباه ذلك، هذا في الواقع لا يتوجه إلى الدهر، لأن الدهر يقلب، الدهر ليس يفعل شيئا، وإنما يتوجه إلى من جعل الدهر على هذه المثابة ومن جعل الدهر بهذه الصفة، وهو الله جل وعلا. لهذا قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فمسبة الدهر حرام وإيذاء لله جل وعلا. وقوله جل وعلا في الحديث القدسي: وأنا الدهر، لا يفهم منه أن الدهر اسم من أسماء الله جل وعلا، بل يعني أن الذي سب الدهر وقعت مسبته على الله جل وعلا، لأن الله سبحانه هو الذي يصرف الدهر كيف يشاء. إذا تبين ذلك، قد ذكرنا مرارا أن وصف الدهر بأوصاف مما يقع فيه من الأوصاف المشينة ليست مسبة للدهر، كقول القائل: هذا يوم أسود، أو هذا شهر نحس، أو نحو ذلك، فإن هذا ليس بمسبة للدهر، لأن هذا وصف لما يقع في الدهر، لما يقع في اليوم أو لما وقع فيه، لما يقع في الشهر أو لما وقع فيه. وهذا كما قال جل وعلا: في يوم نحس مستمر، وقال سبحانه: في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فوصف الله جل وعلا الأيام التي عذب فيها الكفرة أنها أيام نحسات، فمثل هذا ليس بسب للدهر، لأنه وصف لما وقع فيه بالإضافة إلى المخلوق. قال: هل يدخل في سب الدهر قول القائل: الدهر باغ والزمان غدار ونحو ذلك؟ الجواب نعم، لأن هذا من التنقص وهذا من سب الدهر، لأن الدهر لا يبغي على أحد، ولكن الذي دبر الدهر وقدر فيه ما قدر هو الله جل جلاله. هل آية الرجم المعروفة تعتبر من كلام الله غير أنها منسوخة ولا يجوز التعبد بتلاوتها؟ الجواب نعم، كل آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام فهي من كلام الله جل وعلا، سواء كانت باقية أم كانت منسوخة، كما قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي القراءة الأخرى: ما ننسخ من آية أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها. فالآية التي نسخت قرآن، ولكن نسخت تلاوتها والتعبد بذلك، وحكمها منسوخ. وهذا إذا كانت منسوخة، وأما إذا لم تكن الآية منسوخة فإنه قد تترك آية لغير النسخ، كما قال: نأتي بخير منها أو مثلها. يستخدم بعض الكتاب ألفاظا منسوبة إلى القرآن، كقولهم: قال القرآن، أو تحدث القرآن، فند القرآن. هذه الشبهة هل يصح الحكم عليها بأنها متفرعة عن القول بخلق القرآن؟ الجواب لا، لأن هذه الكلمات جرت على ألسنة كثير من أئمة أهل العلم السابقين، يقولون: وقال القرآن، ورد القرآن، ونحو ذلك، فينسبون الفعل إلى القرآن، ومعلوم أن القرآن كلام الله جل وعلا، ففي الحقيقة القائل هو الله جل وعلا، كأنهم قالوا: قال الله في القرآن، تحدث الله في القرآن ورد الله في القرآن وأشبه ذلك. ما حكم تقليد الأئمة أثناء قراءة الإمام في الصلاة؟ ما حكم تقليد الأئمة أثناء قراءة الإمام في الصلاة؟ بلغنا عنك أنك تحرم ذلك ونريد التأكد. والمشكلة في بعض الشباب أنه يأخذ الحكم وما يفهم الصورة اللي جرى الكلام عليه. تقليد الأئمة إيش معنى تقليد الأئمة؟ ما لها معنى. سمع مرة بحث في الموضوع، بحثناه هنا في المسجد وما فهم المسألة، فقال بلغنا أنك تحرم تقليد الأئمة، ولو سألناه ما معنى تقليد الأئمة ما عرف الجواب. لهذا دائما أوصيكم بأن تحرص على فهم المسألة قبل الحكم، لأنك قد تنزل الحكم من حل أو تحريم على غير المسألة التي تكلم فيها العلماء. فالكلام ينبغي أن يفهم أولا، تفهم الصورة ما الذي يتحدث عنه قبل أن تعرف الحكم والدليل، حتى إذا اتضحت الصورة بعد ذلك يأتي الدليل ويأتي الحكم. وقد ذكرنا لكم في كيفية دراسة الفقه، كيفية دراسة العقيدة، أن أول مرحلة في فهم أو في دراسة العقيدة وفي دراسة الفقه أن تعرف ألفاظ الكلام، لغة أهل العقيدة، لغة أهل الفقه التي يتحدثون بها. ثم ثانيا أن تفهم صورة المسألة التي يتحدث بها. ذكرنا لكم 7 نقاط في الفقه وفي العقيدة التي من تدرج فيها أحسن تصور المسائل وفهم الدليل والتعليل والخلاف إلى غير ذلك. فهذه المسألة تقليد الأئمة أثناء القراءة، قراءة الإمام في الصلاة، هذه غير واضحة وإن كنت أعرف ماذا تحدثنا فيه. تقليد الأئمة ما في تقليد الأئمة. إيش معنى تقليد الأئمة اللي تكلمنا عنه؟ التلفيق بين قراءة القراء في الصلاة الواحدة، يعني أن يقرأ قارئ بحرف عاصم أو بقراءة عاصم برواية حفص، ويقرأ أيضا بورش، هذا تلفيق ولا يصح. يقرأ بقراءة تامة حتى وهو منفرد، ليس شرطا في جماعة، إذا صار منفردا ما يجوز له أن يلفق، يقرأ آية بقراءة برواية حفص عن عاصم ثم يقلب قالون عن نافع ثم يقلب إلى كذا، هذا تلفيق. والقراءة سنة، قال الله جل وعلا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأناه فاتبع قرآنه، فأنت تتبع قراءة القارئ التي نقلها عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا تلفق في القراءة، تلفيق في القراءة لا يجوز. نعم.
تقليد
الأئمة يقصد إيش؟
الصوت الحسن الصوت.
إذا كان يقصد أنها يقصد يعني تقليد الأئمة يعني محاكاة الصوت، أن يقرأ مثلا بقراءة الشريم أو بقراءة الشتيس أو بقراءة مجابر، هذا ما مرة أن تكلمت فيها بحل أو بحرم. كان من الردود على المعتزلة في الدرس الماضي أنهم إذا أرادوا تأويل صفة الكلام فإنه يترتب عليه نفي الصفات التي أثبتها المعتزلة، مع أنه قد تقرر في كثير من الدروس أن المعتزلة لا يثبتون أي صفة من الصفات، فما الجواب؟ الجواب أن الذي قررناه وهو المعروف أن المعتزلة يثبتون 3 صفات، وأما الذين لا يثبتون إلا صفة الوجود المطلق بشرط الإطلاق هم الجهمية. وكل من أثبت صفة من الصفات ونفى الباقي فإنه يطعن بإثباته على ما نفاه. مثلا يقال لمن أثبت صفة الوجود، قال إن الله جل وعلا ليس له إلا صفة الوجود فقط، الوجود المطلق، يقال له لما نفيت غيرها من الصفات؟ لما نفيت صفة العلم؟ لما نفيت صفة الكلام؟ لما نفيت صفة المحبة؟ فسيقول إن هذه الصفات تستلزم المشاهد التمثيل أو التشبيه. فيقال لما؟ يقول لأن المخلوق يتكلم، فكيف نقول إن الله يتكلم والمخلوق يتكلم؟ معناه في التشبيه، نقول إن الله يحب والمخلوق يحب معناه أن هذا فيه تشبيه. فيقال له فكذلك الصفة التي أثبتها وهي الوجود أيضا مشتركة، فالمخلوق موجود
وتقول الله جل وعلا موجود. المعتزلة يقولون يثبتون القدرة، والله جل وعلا يثبتون القدرة لله جل وعلا، والمخلوق عنده قدرة. فما الفرق ما بين ما أثبت وما بين ما نفى؟ الوجود أيضا مشترك فيه تشبيه. إذا قلنا أن وجود الصفة من حيث هي في المخلوق وفي الله جل وعلا أن هذا تشبيه، فإذا الوجود فيه تشبيه، فالله جل وعلا موجود والبشر موجودون، إذن ثم تشبيه. فالصفة التي أثبتها فيها تشبيه، وهو يريد أن ينفي التشبيه، أن ينفي الصفات الأخرى لأجل التشبيه. كذلك نأتي للأشاعرة نقول أنتم أثبتتم سبع صفات، السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة إلى آخره، فنقول لما أولتم صفة الوجه؟ لما أولتم صفة اليدين؟ لما أولتم صفة الغضب، صفة الرضا، صفة المحبة، صفة الرحمة إلى غير ذلك؟ يقولون لأن هذه تستلزم التشبيه، فنقول كذلك صفة السمع تستلزم التشبيه، كذلك صفة البصر تستلزم التشبيه، كذلك صفة الإرادة الله جل وعلا يريد والإنسان يريد. لماذا ما قلنا أن هذا فيه تشبيه؟ يجيب الجميع منهم على اختلاف فرقهم بأن إرادة الله جل وعلا مختلفة عن إرادة المخلوق، بأن قدرة الله جل وعلا مختلفة عن قدرة المخلوق. نقول إذن نقول في باقي الصفات مثل هذا الأصل، فكلام الله جل وعلا يختلف عن كلام المخلوق، ورحمة الله تختلف عن رحمة المخلوق. فإثبات الصفات إثبات وجود، إثبات لفظ ومعنى، لا إثبات كيفية، فلا اشتراك في الكيفية. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكما أنه سبحانه له سمع يليق بجلاله وعظمته، فكذلك له بصر يليق بجلاله وعظمته، له كلام يليق بجلاله وعظمته، وسمع الإنسان وبصر الإنسان وكلام الإنسان هذا يليق بحال الإنسان. فإذا الاشتراك في أصل الصفة، أما الكيفية وتمام المعنى فهذه لا اشتراك فيها. فإذا كل مؤول للصفات من الفرق يلزمه التناقض، كل من أول يلزمه التناقض، بل سيما أهل البدع دائما التناقض، لأنه يتناقض. ولو أعملوا القاعدة أننا نسلم للقرآن والسنة وما قاله السلف الصالح لما صار تناقض في أبواب الاعتقاد أبدا، ولكنهم تارة يثبتون وتارة يتأولون بعقولهم، لأنهم خلطوا قولا سنيا وآخر عقليا. هل معنى قول من قال إن القرآن مخلوق أنه مثل أعضائنا وغير ذلك من المخلوقات؟ الجواب لا، يقولون القرآن مخلوق يعني أن الله سبحانه خلق هذا الكلام وسماه قرآن، أو أن الله خلقه في نفس جبريل فعبر جبريل بذلك، ليس أن ثم شيء مخلوق يعني له صفته ويمس ويحس مثل الأعضاء، لا، خلق هذا الشيء يعني أنه ليس صفة له، خلقه في نفس جبريل وعبر جبريل عما وجده في نفسه. كيف نوفق بين كون الله تكلم بالقرآن وأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ؟ الجواب أن مرتبة الكتابة أو جهة الكتابة للقرآن غير جهة الكلام، فالله جل وعلا يعلم ما سينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فالله سبحانه يعلم أن هذا القرآن هذا الكلام سينزله على عبده محمد عليه الصلاة والسلام، فجعل هذا الذي سينزله مكتوبا في القرآن تشريفا له وتعظيما لمكانته، لمكانة هذا القرآن، ولأنه حجة الله الباقية إلى قيام الساعة. أما التكلم فكلام الله جل وعلا بالقرآن إنما هو حين أراد أن يبعث محمدا عليه الصلاة والسلام، أو حين أراد أن ينبئه. أما نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا فهذا أيضا عند من قال به نزول مكتوب لا نزول مسموع. هذا يقول إذا خلوت بنفسي تراودني نفسي على فعل المعصية، وأحاول المجاهدة لكنها تغلبني.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.